لازم.
ولا والله انا نسعد
لك. الله يبارك فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حياكم الله جميعا ايها الاخوه الكرام في باكوره دروسنا الشتويه في هذا المخيم المبارك، مخيم شباب صباح الاحمد الدعوي. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يبارك في الحاضرين وأن يجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى، إنه سميع مجيب. وفي محاضرة ليلتنا هذا مع شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور إسرور بن مذكر العجمي حفظه الله تعالى وجزاه عنا خيرا، في موضوع في الحقيقة أنه يهمنا جميعا ونحتاج إليه، يحتاج إليه الصغير والكبير، الذكر والأنثى من المسلمين، وهو الخلق الجميل سبيل المؤمنين. فنسأل الله جل وعلا أن يجري على لسان شيخنا الحق وأن يرزقنا جميعا الأخلاق الحسنة، إنه سميع مجيب. فلتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
الله يجزاك خير، هذا من كرم أخلاقك.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، أجتمع معكم وبعد غياب لم يكن يعني الاختيار، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم دائما وأبدا على الطاعة وعلى الخير، وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. حديثي معكم كما قدم فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن وجزاه الله خيرا من تواضعه أنه يقول شيخنا، وأنا والله من يستفيد منه جزاه الله خيرا، ولكن هذا من تواضعه المعهود. حديثي معكم حول هذا الموضوع المهم الذي يهمنا جميعا، وهو الخلق الحسن والخلق الجميل. لأن كثيرا من المسلمين إخواني الأفاضل لربما يهتم بجوانب من الدين وهي مهمة لا شك، ولكن لربما يعني قلل اهتمامه وكانت الأخلاق في مؤخرة الاهتمامات، وهذا ليس من خلق المسلمين، بل الله سبحانه وتعالى دلنا على هذه الأخلاق، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا على أروع الأمثلة وخير المناهج في تعليم أممهم وأقوامهم هذا الخلق الكريم وهذه الأخلاق الحسنة. كيف لا إخواني الأفاضل، وقد مدح الله سبحانه وتعالى نبيه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فمن تأمل وتدبر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع القريب والبعيد، مع الأهل والأجناب من حوله، رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على قمة الأخلاق والتعامل الحسن. لذلك إذا رجعنا وقرأنا من أقوال الله سبحانه وتعالى وجدنا الشيء الكثير الذي يحثنا الله عز وجل ويأمرنا به من حيث الخلق الكريم. منها قول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو أي تكون صاحب عفو في من قد تعدى على شيء من حقوقك وأنت تستطيع أن تعفو عنه، فمن عفى فكان له الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وهو من الخلق الجميل. كذلك العفو والإحسان إلى الناس هي من الصفات الجميلة والأخلاق الطيبة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى عن عباده وهو يصفهم، قال سبحانه وتعالى: الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه كذلك من الأخلاق الجميلة والأخلاق الحسنة. كذلك أخواني الأفاضل، مما حثنا الله سبحانه وتعالى عليه وأمرنا سبحانه وتعالى به من الخلق الجميل والأخلاق الحسنة هي التواضع. لذلك قال الله عز وجل: وتلك الدار الآخرة وتلك الدار الآخرة نجعلها نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالله سبحانه وتعالى يحثنا دائما على هذه الأخلاق وعلى هذه الصفات. الأحاديث أخواني الأفاضل، فإن الأحاديث كثيرة جدا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث الذي يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما في سنن الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا وأبا ذر بقوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن، وأن تخلق الناس بخلق حسن أي أن تتعامل معهم بأخلاق حسنة. وقد جاء في الحديث الآخر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا أخواني الأفاضل في السنن، قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلى الله، إن من أحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا، أحسنكم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح، قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم. وتأمل أخي الكريم، ذلك الذي يصوم النهار ويقوم الليل ولكنه ليس على حسن في الأخلاق والتعامل، يأتي ذلك الخلوق صاحب التعامل الحسن، وإن لم يكن عنده من صيام التطوع أو صلاة التطوع فيكون معه في الدرجة والمنزلة من الأجر والثواب. وهذا كله أخواني الأفاضل من بركة هذه الأخلاق والتعامل الحسن. أخواني الأفاضل، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي حثنا بها على الأخلاق كثيرة جدا وعظيمة جدا، ولكن تعالوا بنا نعرف ما معنى الأخلاق، وما هو الخلق الجميل، وما هو الخلق الحسن. وقد عرف أهل العلم كثيرا في هذه الصفات وهذا الخلق، كيف يكون المسلم على خلق جميل وعلى أخلاق حسنة. فقد قال الإمام أحمد لما سئل: ما هو الخلق الحسن؟ قال: ألا تحقد ولا تغضب، يعني لا يكون في قلبك غلا للمسلمين للناس من حولك، ولا تغضب سريعا حتى لا تفسد هذه المعاملة بينك وبين الناس. ولما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. هو بذل الندى أي بذل المعروف بما تستطيع من نفع الناس، وكف الأذى أن تكف أذاك عن الناس. قال: وطلاقة الوجه أي بشاشة الوجه. وقد قال بعض أهل العلم منهم سعد الشثري حفظه الله، قال: إذا قرأنا وتتبعنا أقوال العلماء في حسن الخلق وتعريف الأخلاق الحسنة والخلق الجميل، وجدناها ترتكز على أربعة أمور. الأمر الأول هو أن تبذل الخير والمعروف للآخرين. الأمر الثاني أن تكف الأذى عن الآخرين. الأمر الثالث أن تحتمل وتصبر عما يصيبك من الآخرين ممن هم حولك. الأمر الرابع هو بشاشة الوجه ولين الكلام. بشاشة الوجه ولين الكلام. تأملوا أخواني الأفاضل، من يحافظ على هذه الأمور الأربعة فإنه يكون من أهل وأصحاب الخلق الجميل والأخلاق الحسنة. وصاحب الخلق الحسن ليس بالأمر الهين أخواني، وإنما هو من أحب الناس إلى الله، من أقرب الناس منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا في أحلك المواقف وهي يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتنافسون في هذه الأخلاق وفي هذه الصفات الجميلة من بذل المعروف وكف الأذى وبشاشة الوجه وطلاق ولين الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا جميعا، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فنحن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ونتأسى بأخلاقه وتعامله مع الناس. فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا يكون المسلم، وهكذا يكون اتباعه واقتداؤه بالرسول عليه الصلاة والسلام. فانظروا إليه عليه الصلاة والسلام في جميع مواقفه والظروف التي تحيط به وهو على خلق جميل. يقول جرير بن عبد الله البجلي، يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. فقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم خارجا من بيته، وعنده من أشغاله، عنده من الأمور التي تحيط به وهو مسؤول عن كل شيء، مسؤول عن الدولة، مسؤول عن التعليم، مسؤول عن الأسرة، مسؤول عن الصحابة، ومع ذلك لا يراه هذا الصحابي إلا وتبسم في وجهه. يأتيه ذلك الرجل والأعرابي الذي يجذبه من يعني جبته التي على عنقه، فتؤثر في عنقه الشريف عليه الصلاة والسلام هذه يعني الجذبة من هذا الأعرابي، ويقول هذا الأعرابي: يا محمد مر لي مما أعطاك الله، أي أعطني من الصدقات التي عندك. يقول أنس: فيتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم ويأمر له بعطاء. هذا أخواني الأفاضل هو قائد الدولة، هو الرسول الكريم، هو المعلم، ومع ذلك انظروا كيف يحتمل الأذى من حوله ومن الآخرين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في تعليمه، حتى في تعامله، فانظروا إليه مع الأعرابي الذي دخل عليهم وهو جالس مع أصحابه في المسجد، فقام هذا الأعرابي في المسجد، في طرف المسجد يبول فيه، فأراد الصحابة أن ينهروه عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، أي اتركوه يكمل بوله حتى لا يزيد الفساد عنده فينتثر وينجس ثوبه وأكثر بقعة في المسجد. فلما فرغ هذا الأعرابي وهو ينظر إلى هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن هذا المسجد لا يصلح فيه شيء من هذه القاذورات، وإنما هو للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله. فلما رأى هذا الخلق الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم والتعامل الحسن، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع أزواجه ومع أهل بيته كيف يتعامل معهم، كيف يكون خلوقا عليه الصلاة والسلام وهو أهل للأخلاق، كيف يكون قدوة وهو أهل للاقتداء به عليه الصلاة والسلام. كل تعامله كان طيبا وخلوقا جميلا، وكان مع ذلك عليه الصلاة والسلام يدعو ربه سبحانه وتعالى ويقول: اللهم اهدني إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان إذا نظر إلى المرآة ورأى نفسه قال: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مدحه الله عز وجل بالأخلاق العظيمة: وإنك لعلى خلق عظيم. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أخواني الأفاضل، يقول: حسن الأخلاق هو الحرص على ما أحل الله واجتناب ما حرم الله والتوسعة على العيال. حسن الأخلاق أي التعامل يعني مع الأهل، مع أقرب الناس إليك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وخيركم خيركم لنسائهم، خيركم لنسائهم. فالتعامل مع الأهل أخواني الأفاضل والأقربين لا شك أنه يعكس خلق الإنسان وتعامل الإنسان. هناك أخلاق مصطنعة تبين في أي موقف، وهناك أخلاق حرص على ترويض نفسه هذا المسلم حتى أصبحت سجية له هذه الأخلاق. وقد قال بعض السلف: إذا أثنى عليك ثلاثة فلا يشك في عقلك وفضلك. إذا أثنى عليك أهلك يعني أهل بيتك وجيرانك وأصحابك، فهؤلاء الثلاثة أخواني الأفاضل هم أكثر من يحتكون بك ويتعاملون معك في الليل والنهار. أما من يلتقي معك في السنة مرة فإنه لا يستطيع أن يعرف أخلاقك ومقدار تعاملك. أما هؤلاء الذين يثنون عليك فإنهم لا شك قد خبروك وقد يعني جربوك في هذه المواقف، مواقف الغضب، مواقف الرضا، مواقف الانشغال، فوجدوا منك صاحب أخلاق جميلة فلذلك يثنون عليك. هؤلاء الأهل والأقارب وهؤلاء الجيران وهؤلاء الأصحاب. إخواني الأفاضل، لا شك أن الأخلاق الجميلة والأخلاق الحسنة يحرص عليها المؤمن المسلم حتى لو كان ينقصه شيئا من هذه الأخلاق، لأن هذه الأخلاق كما قال أهل العلم تنقسم إلى قسمين: أخلاق جبلية جبلك الله سبحانه وتعالى عليها وجعلها من طبعك، وهذه نعمة يسوقها الله عز وجل لمن شاء من عباده. وهناك أخلاق مكتسبة، صفات يروض المسلم نفسه عليها. وأنتم تعلمون إخواني الأفاضل حديث وفد عبد القيس لما جاء سيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم منه يعني خصال طيبة وصفات حسنة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. الحلم هو اتساع الصدر ويعني عدم الغضب سريعا، والأنات التريث وعدم العجلة. فقال: يا رسول الله، أهما صفتان جبلني الله عز وجل عليها أم أنا اكتسبتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل جبلك الله عليها. وأنتم تعلمون حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. لأن الغضب أخواني الأفاضل يفوت على الإنسان في المواقف العديدة كثيرا من هذه الصفات والأخلاق الحسنة. فلذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أن لا يغضب حتى لا يفوته ولا يرتكب حال غضبه أشياء لا تحمد عقباها. وقد قال الشاعر من باب ترويض النفس على كثير من هذه الصفات والأخلاق، قال: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. فالإنسان أخواني الأفاضل إذا رأى من نفسه أنه سريع الغضب، أنه يؤذي الآخرين، أن عنده نوع من التصرف السريع الذي لربما رد عليه بالوبال، فإنه يحاول يعالج نفسه بأنه يروض نفسه على الخلق الجميل ويبتعد عن سفاسف هذه الصفات وهذه الأخلاق السيئة. إخواني، الأخلاق الحسنة لا شك أن لها يعني عدة اعتبارات، وقد تتفاوت فيها النفوس ويتفاوت فيها البشر من شخص إلى آخر، فإن هذا عنده من الأخلاق وذاك عنده من الخلق وذاك عنده من الصفات. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: أربعة أمور إذا اكتسبها المؤمن لا يضره ما فقد غيرها: حسن الأخلاق، وعفة المأكل، والشجاعة، وحفظ الأمانة. والشجاعة وحفظ الأمانة، هذه صفات عظيمة جدا إذا قامت في الإنسان كان هذا الإنسان قائدا وقدوة لمن حوله من الناس. فلذلك حسن الخلق أخواني الأفاضل إذا عرفنا قيمته في الإسلام وعرفنا وزنه من حيث الأجر والفضل والثواب، لابد لنا أن نسعى دائما على إكمال ما نقصنا منه وأن نسعى دائما في تحصيله. فإن السلف عموما أخواني الأفاضل، السلف الصالح، كانوا يوصون بصحة العقيدة والاهتمام بالتوحيد، ومع ذلك بصحة العبادة، وأن يتعبد الإنسان لربه عبادة صحيحة. ومع ذلك أخواني الأفاضل كانوا يوصون بالأخلاق الحسنة، لأن من صحت عقيدته وصحت عبادته لابد أن يكون على خلق جميل وعلى خلق حسن. وإننا والله أخواني الأفاضل نعاني اليوم معاناة شديدة بأن من يحرص على صحة العقيدة والمنهج وصحة التوحيد والسنة الذي هو عليه لابد أن يكون على خلق جميل ليكسب الناس أخواني الأفاضل، ويكون داعية بأخلاقه وسلوكه كما أنه يدعو إلى عقيدته ويدعو إلى سنته. فقد قال الشيخ والإمام ناصر الدين الألباني رحمه الله، قال مقولة جميلة، قالوا نحن اليوم معاشر السلفيين بحاجة إلى الأدب أكثر منا حاجة إلى العلم، بحاجة إلى الأدب، إلى الأخلاق، إلى التعامل الحسن مع الناس، حتى ندعو الناس إلى هذا المنهج، إلى هذه العقيدة الصحيحة السليمة. فلا بد لنا أخواني الأفاضل أن نحرص على اكتساب وعلى ترويض النفوس على الخلق الجميل وعلى الصفات الحسنة التي حثنا عليها شرعنا الحكيم. أخواني، إذا نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وجدنا الكثير من هذه المواقف وهذه الصفات، وإذا نظرنا إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وجدنا كذلك هذا الخلق الجميل وهذه الأخلاق الحسنة، وإذا نظرنا إلى أئمة الإسلام إلى يومنا هذا وجدنا تلك الأخلاق وتلك الصفات التي رسموها لنا رحمهم الله رحمة واسعة. ولربما كثير من الناس أخواني عنده من العلم وعنده من الفوائد الكثيرة، ولكن يحول بينه وبين استفادة الناس منه سوء الأخلاق. ولربما هناك من هو قليل العلم والفائدة، وإنما يحصل الناس منه يحصل منه الناس الخير والبركة بسبب حسن أخلاقه ولينه مع الناس، ولينه مع الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الابتسامة، قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا الصدق وحفظ الأمانة والشجاعة وعفة المطعم والمأكل وكذلك حسن الخلق، فإنها من أعظم صفات المؤمنين إخوان الأفاضل الذين يكسبون بها سواء المسلمين والمؤمنين من حولهم، ويكونون دعاة إلى الله عز وجل لمن هم على غير الإسلام في الدخول في الإسلام، والسبب الخلق الطيب. وقد علمتم وسمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تقتصر أخلاقه على من أسلم معه، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يعامل الناس جميعا، يعامل الناس جميعا ويتحدث مع الناس جميعا بالأخلاق الطيبة والتعامل الحسن. فقد قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فالله عز وجل يأمرنا ألا نقول إلا الحسن من الكلام للناس، بل أرسل الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام وأخاه هارون إلى شر من كان في الأرض في ذلك الوقت وهو فرعون. فماذا قال الله عز وجل لهم لما أرسلهم إلى فرعون؟ قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالله عز وجل يأمرهم أن يقولوا الكلام اللين، أن يكونوا دعاة إلى الله عز وجل باللين والتعامل الحسن، لأن هذا سبب ومن أعظم الأسباب لهداية الناس إلى يعني طريق الحق وإلى الإسلام. وقد قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمسلم دائما أخواني الأفاضل لما ينظر إلى هذا الوحي وإلى هذه الأوامر من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعلم أن جانب الأخلاق والتعامل الحسن والخلق الجميل يأخذ يعني حيزا كبيرا من التوجيهات ومن الأوامر الإلهية وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نهتم بهذا الجانب وأن نحرص أن تكون أخلاقنا جميلة وحسنة. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل الأخلاق الحسنة والتعامل الجميل، ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، ونعوذ بالله من سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها هو. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من جلساء ومن أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه.
تسمحون نفتح شيخنا؟ جزاكم الله خير شيخنا الكريم وبارك فيكم. تسمحون نفتح الأسئلة حتى يحضروا الإخوة العشاء؟
بس بشرط أن تجيب معك.
لا يا شيخ
أبو عبد الرحمن، أنا وياك نتعاون على الإجابة.
الله يثيبكم شيخ. ما يمكن أتكلم بين يديكم.
الله يبارك،
الله يحفظكم. إخوة اللي عنده سؤال في الموضوع يتفضل فيه على ما يحضرون الإخوة العشاء.
سم نعم نعم. التقوى تختلف عن حسن الخلق كتعريف. فحسن الأخلاق قال الإمام أحمد: ألا تحقد ولا تغضب. وقال الحسن البصري رحمه الله: هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا حسن الخلق. أما التقوى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. قال أهل العلم: تقوى الله أفضل من عرفها طلق بن حبيب، وهو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذا أفضل من عرف التقوى. تقوى الله عز وجل هو أن تعمل بطاعة الله بأمر الله على نور من الله، يعني على علم ماذا تريد، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله على علم وبصيرة تخشى عقاب الله. نعم.
أحسن الله إليكم. ما معنى قول أم عائشة رضي الله عنها: كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟
نعم، تأمل أخي الكريم، وهذه فائدة طيبة من الشيخ مبارك الله يجزاه خير، يذكرنا بهذا الحديث. بعض الناس إخواني الأفاضل ربما يقول: كيف أتمثل بالأخلاق الجميلة والأخلاق الحسنة؟ هذا الجواب أجابت به أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألها بعض التابعين، قالوا كيف كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن. ألا تقرؤون القرآن؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني كل خير أمرنا الله عز وجل به ودلنا عليه في القرآن الكريم كان الرسول صلى الله عليه وسلم سباقا إلى فعله وإلى تطبيقه، وكل أمر نهانا الله عنه وحذرنا منه في القرآن الكريم كان الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس بعدا عنه ونفورا منه. فهذا معنى كان خلقه القرآن، أي أنه يعمل بالقرآن عملا بالأوامر وتركا للنواهي. نعم. يقول أحد الشعراء بالنسبة للأدب والأخلاق، يقول أناس هناك يفتخرون بالأنساب، أنا ابن فلان، أنا من العائلة الفلانية، من القبيلة الفلانية، من الدولة الفلانية. فقال هذا الشاعر: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن سائر النسب. كن ابن من شئت، لأن الأخلاق أخوان الأفاضل والتعامل الحسن هي التي يحبك الناس عليها. ما فائدة أن تكون ابن فلان ومن العائلة الفلانية أو القبيلة الفلانية، أو أنك الغني عندك من المال عندك من كذا وأنت سيء الأخلاق، تجد الناس من حولك يفرون وينفرون منك. أما إن كنت صاحب خلق جميل وتعامل حسن فالناس كلها تحبك وتريد قربك وتقبل عليك، مع أنك لست معروفا لا في نسبك ولا في يعني جمالك ولا في يعني مالك. فعلينا أخواني الأفاضل دائما أن نكتسب هذا الأدب والخلق الجميل. لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله. سم طال عمرك. أي. هذا السؤال يحتاج له إلى يعني محاضرة، لكن أريد أن أدلك على محاضرة قيمة جدا للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. صالح بن عبد العزيز آل الشيخ له محاضرة جميلة اسمها التأصيل في طلب العلم. ما اسمها؟ تأصيل في طلب العلم. لكن اختصارا من أراد أن يطلب العلم عليه أن يبدأ بما يحتاجه أولا. من أراد أن يطلب العلم عليه أن يبدأ بما يحتاجه أولا. نحن بحاجة إلى أن نصحح عقيدتنا توحيدنا، بمعنى أننا كثيرا من الناس على الفطرة سليمة، ولكن أن يتعلم العقيدة الصحيحة وأن يتعلم التوحيد، وهذا مبدأه في الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يتعلم فيها العقيدة السليمة في بدايتها، ثم يتعلم ما يحتاج إلى فقهه وعبادته لله سبحانه وتعالى في صلاته وضوءه صيامه. وهذا أفضل من يعني تكلم فيها أو أنه شرحها وبينها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهي في يعني شرح ما يسمى أركان الإسلام. أركان الإسلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، معرفة الصلاة الوضوء الصيام الحج، هذا كمبتدأ لطالب العلم، وبعد ذلك يتوسع. القرآن الكريم، لا يوجد ما يقربك ويربطك بالله وتتأثر به من كلام الله سبحانه وتعالى. فكلام الله هو حبله المتين وسبيله القوي، من تمسك به هدي إلى الصراط المستقيم. ثم أحاديث المصطفى لأنه الوحي الثاني. فالمسلم إذا أدمن النظر والقراءة في القرآن الكريم والسنة النبوية لا شك أن قلبه يلين لكل خير ويبتعد من كل شر. ثم كتب أهل العلم التي توضح ما في القرآن والسنة.
واحد يسأل في التعليقات في اليوتيوب, هل الحسد يعترض على الله؟
الحسد؟
الحسد
لا شك أن فيه اعتراض على الله واعتراض على قدر الله, لأن الحاسد كأنه يقول لماذا رزقت فلان وتركتني أنا. نعم, الحسد اعتراض على قدر الله في توزيع رزقه. نعم,
كأنه يقول هل الحسد يعترض على الله سبحانه وتعالى نفسه؟ الله سبحانه وتعالى يعترض عليك الحسد ويقول هل الحسد يعترض على الله؟ عن الله سبحانه وتعالى هل يحسد الله يعني؟
ما لي يحسد؟
هو يقول هل الحسد يعترض على الله؟
لا, أنا أتكلم, أنا فهمت سؤاله. هو يقول الحسد اعتراض على الله, هذه دائما تطرح هذه الأمور, اعتراض على الله لأن الله يوزع الأرزاق وهذا يحسد فلانا على ما آتاه الله من فضله. أتحسدون الناس؟ الله عز وجل يقول ذلك لأن هذا الحاسد يعترض على قدر الله أنه رزق فلان وتركه دون رزق, فهو اعتراض على قدر الله, وهذا هو حقيقة الحسد. والحسد على قسمين, حسد يعني حسد المذموم طبعا على قسمين, حسد يعني أشد قبحا, وهو عندك هذه النعمة ولا تريد أن يأتي غيرك هذه النعمة, وهناك من ليست عنده هذه النعمة ويحسد الناس إذا أصابتهم هذه النعمة. لا شك أن الأول أشد قبحا. نعم,
تفضل الشيخ.
بسم الله,
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير يا أخوان.